الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيت سيدنا الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المسألة الرابعة، حيث يقول المصنف رحمه الله: لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه. لماذا؟ لأنه لم يخرج عن ملك مولاه بها، يعني بالجناية، والتخيير في فكه للمولى. الفرق أن الجناية عن خطأ، فإن شاء يعني المولى فكه، يعني فك العبد بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته. فلو كان أرش الجناية أكثر من قيمته، ماذا قلنا؟ قد تقدم من أن العبد لا يجني على أكثر من نفسه. فإن شاء فكه، يعني فك العبد بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته. فحينئذ يعطي المولى قيمة العبد وإن كانت أقل، ماذا؟ من أرش الجناية. وإن شاء دفعه إلى المجني عليه أو ولي المجني عليه. الغاية من هذا الدفع ماذا؟ قال: ليستوفي من رقبته ذلك. ليستوفي من رقبته ذلك، يعني ليسترقه بقدر جنايته. فإذا باعه، يعني إذا باع المولى العبد بعد الجناية، لأنه في صورة ما لو كانت الجناية عن خطأ، يكون المولى مخيرا ماذا؟ بين فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته، وإن شاء دفعه إلى المجني عليه أو ولي ليسترقه. في هذه الحالة يسقط أحد فردي التخيير. فإذا باعه المولى بعد الجناية، خلاص باعه وانتهى، والبيع عقد لازم. كان ذلك يتعين في الفرد الآخر، وهو ماذا؟ الالتزام بالفداء. كان التزاما بالفداء، الفداء اللي هو العوض المالي، كان التزاما بالفداء على أصح القولين، بل هذا هو المشهور بين الأعلام. هناك قول للشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الخلاف، وكذلك ابن إدريس، أن البيع في هذه الحالة لا يصح. فإذا على أصح القولين ماذا؟ البيع صحيح، وحينئذ يكون المولى ملزما بماذا؟ بالفداء. يقول: كان التزاما بالفداء بعد بيعه، على أصح القولين. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الخلاف، ابن إدريس رحمه الله، يقولان أن هذا البيع لا يصح. إلا أن يفديه المولى أو يلتزم بالفداء. لكن أوردوا على ذلك من أن مقتضى القواعد صحة البيع. نفس هذا التخيير الموجود لدى المولى لا يقتضي هذا التخيير الذي جعله الشارع للمولى في صورة ما لو جنى عبده خطأً، هذا التخيير لا يقتضي ماذا؟ خروج العبد عن ملك مولاه. فحينئذ المولى باع ما يملك. فحينئذ لما باع وباع ما يملك، نلزمه حينئذ، نلزم المولى بالفداء. فداء وبطبيعة الحال لما يبيع المولى العبد فحينئذ يمتنع ماذا؟ دفع العين. يمتنع دفع العين لأجل ماذا؟ لأجل العقد، لأجل عقد البيع. والمولى لا سلطنة له على فسخ عقد البيع، وكذلك المشتري لم يرضى بفسخ البيع، فحينئذ نقول أحد فردي التخيير ارتفع، فيتعين ماذا؟ الفرد الآخر. ما هو الفرد الآخر؟ إيفاء الحق من ذمة المولى وهو الفداء. واضح؟ فإذا قال الشارع رحمه الله: لأنه لم يخرج عن ملك مولاه بالجناية والتخير بفكه للمولى، فإن شاء فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته، وإن شاء دفعه، يعني دفع العبد إلى المجني عليه أولية ليستوفي من رقبته ذلك، يعني ليسترقه بقدر جنايته. فإذا باعه بعد الجناية كان التزاما بالفداء على أصح القولين. وتبين القول الآخر الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في الخلاف وابن إدريس. الآن باع العبد وأخرجه عن ملكه، نقول تعين عليك أيها المولى الفداء. لما تعين عليه الفداء نقول إذا فدا فبها ونعمة، لأنه التزم بالفداء. إذا لم يفدي عبده، يعني لم يعطي العوض المالي لمن؟ للمجني عليه أولية، يقول الشارح رحمه الله: ثم إن فدا يعني فبها، إن فدا فبها، طبعا بعد أن باع العبد. وإلا إن لم يفده وقد تعين الفداء عليه، يجوز، يقول جاز للمجني عليه ماذا؟ استرقاق العبد. كيف يسترق العبد والعبد قد بيع؟ قال الشارح رحمه الله: جاز للمجني عليه استرقاقه فينفسخ البيع إن استوعبت ماذا؟ إن استوعبت يعني الجناية قيمته. لماذا؟ لأنه إنما باع العبد بعد الجناية، فحق الجناية كان سابقا، يعني عفوا حق المجني عليه كان سابقا، لأن حقه يعني حق المجني عليه أسباب، يعني أسباب من حق المشتري. يقول: ولو كان المشتري جاهلا بعيبه تخير أيضا، يعني المشتري له الخيار أيضا مع الجهل بحال العبد ما لم يفده المولى. أما لو كان عالما بعيبه كيف يتخير؟ كيف يتخير؟ ما هو مش منفسخ البيع بعد ذلك يسترد ماذا؟ ولو كان عالما بعيبه، خلي نفترض أن العبد عالما بعيبه أن ماذا؟
المشتري.
عفوا، ولو كان المشتري، لو كان المشتري عالما بعيبه، بعيب العبد، فحينئذ لم يرجع بشيء على المولى. كيف عالم بعيبه؟ ما هو هذا العيب؟ نعم، يعني العيب هو هذا بقاء الحق، لا بأس بكتابتها، بقاء الحق للمجني عليه في رقبة العبد، العيب هذا هو بقاء الحق للمجني عليه في رقبة العبد، وهو حق الاسترقاق. وهو حق السرقات. فإذا لو كان المشتري عالما بهذا العيب وأقدم على هذا الشراء، فحينئذ لم يرجع بشيء على المولى، الثمن لا يسترده من المولى لأنه أقدم على ذلك وحال كونه عالما بماذا؟ بالعيب. يعني بقاء الحق للمجني عليه في رقبة العبد الذي اشتراه المشتري اللي هو حق السرقات. ففي هذه الحالة يكون المشتري هو قد صرف بماله. إذن فيما يتعلق بقوله فينفسخ البيع، لما قال ثم إن فداء وإلا جاز للمجني عليه استرقاقه، فينفسخ البيع إن استوعبت الجناية قيمة العبد. طيب إن لم تستوعب الجناية قيمة العبد، لا أقل، نعم، من الذي يرجع؟ لا، يرجع المشتري. لو لم تستوعب، لا بأس بكتابة هذا المطلب، أنه إن لم تستوعب الجناية قيمة العبد رجع المشتري بمقدار أرشه. لا نجم، يرجع المشتري بمقدار أرشه، الأرش اللي هو التفاوت الذي للمشتري، رجع المشتري بمقدار أرشه. من هنا لابد من أن أستعرض لكم ما ذكره الشارح رحمه الله في المسالك، اللي بيحب يكتب المطلب على السريع. نعم، لا لا، يرجع على يرجع ب على البائع بحصته من الثمن بالنسبة لما ذهب من يده، لأنه الجناية لم تستوعب قيمة العبد فيصير شريكا مع المجني عليه في العبد. نعم، هذا إذا لم يفسخ البيع، وإلا يحق للمشتري أن يفسخ البيع من أساسه إذا لم يفسخ البيع. لذلك بحب أنه يكتب ما ذكره في المسالك توضيحا للمسألة. قال في المسالك لو كانت الجناية خطأ، لا بأس بكتابة هالمطلب لأنه يعيننا كثيرا على فهم الحكم فيما لو لم تستوعب الجناية قيمة العبد. قال في المسالك لو كانت الجناية خطأ كان التخيير للمولى، لو كانت الجناية خطأ كان التخيير للمولى بين بدله، يعني بدل العبد، بين بدله وفدائه بأقل الأمرين. لو كانت الجناية خطأ كان التخيير للمولى بين بدله بدل العبد وفدائه بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية، من قيمته وأرش الجناية، فإن أرش الجناية إن كان أقل، فإن أرش الجناية إن كان أقل من قيمته، يعني من قيمة العبد، فهو اللازم بمقتضاها، فهو اللازم بمقتضاها، وإن كانت القيمة أقل، وإن كانت القيمة أقل فالجاني لا يجني على أكثر من نفسه، وإن كانت القيمة أقل فالجاني لا يجني على أكثر من نفسه فيصح البيع، فيصح البيع ويكون التزاما بالفداء على أصح القولين، فيصح البيع ويكون التزاما بالفداء على أصح القولين. ثم إن فداه وإلا، إن فداه يعني فبها، وإلا يعني امتنع، بدكم بين هلالين تكتبوها، يعني امتنع أو كان معصرا، وإلا إن لم يكفه، يعني بنحو الامتناع، امتنع عن الفداء أو لا كان معصرا لم يستطع أن يفديه، وإلا إذا امتنع أو كان معصرا جاز للمجني عليه استرقاقه، جاز للمجني عليه استرقاقه، فينفسخ البيع، فينفسخ البيع لأن حقه، يعني حق المجني عليه، لأن حقه أسبق، لأن حقه أسبق، وللمشتري الخيار أيضا، وللمشتري الخيار أيضا إذا لم يعلم، إذا لم يعلم ببقاء الحق في رقبته، إذا لم يعلم ببقاء الحق في رقبته، يعني في رقبة العبد، بين هلالين، يعني بقاء الحق للمجني عليه، بين هلالين بقاء الحق للمجني عليه في رقبة العبد، وهو حق الاسترقاق. بعد ذلك يقول الشارع في المسالك: فإن فسخ، إذا فسخ المشتري، فإن فسخ رجع بالثمن، رجع بالثمن، وكذا، يعني يرجع بالثمن، وكذا إن لم يفسخ، وكانت الجناية مستوعبة لرقبته، يعني لرقبة العبد، فأخذ بها، فأخذ بها، لأنه في هذه الحالة لما كانت الجناية مستوعبة لقيمة العبد، قال المشتري: والله أنا ما بدي أفسخ حتى لو ما فسخ، لكن الجناية مستوعبة لماذا؟ لما مستوعبة لقيمة العبد، فأنت الآن لا يوجد عندك مثمن أبدا. من هنا قال الشارح رحمه الله، يقول: فإن فسخ رجع بالثمن، وكذا إن لم يفسخ المشتري، إن لم يفسخ وكانت الجناية مستوعبة برقبته فأخذ بها، أخذ بالجناية، فإن المشتري يرجع بالثمن أيضا، فإن المشتري يرجع بالثمن أيضا. الكلام الآن، كل الكلام فيما لو لم تكن الجناية مستوعبة لقيمة العبد. من هنا قال الشارح في المسالك: وإن كانت، يعني الجناية، وإن كانت غير مستوعبة لرقبته، وإن كانت، يعني الجناية، غير مستوعبة لرقبته، لرقبة العبد، رجع، من الذي يرجع؟ المشتري، رجع بقدر أرشه، رجع بقدر أرشه، بين هلالين، سيبوها هذه التوضيح، لما قال رجع بقدر أرشه، أي رجع المشتري على المولى البائع، أي رجع المشتري على المولى البائع بقدر أرشه، بقدر أرشه، يعني أرش المشتري، يعني التفاوت الذي للمشتري هذا هو الأرش، أي رجع المشتري على المولى البائع بقدر أرشه، يعني أرش المشتري، إن لم يفسخ المشتري، إن لم يفسخ المشتري، ويكون المشتري في هذه الصورة، ويكون المشتري في هذه الصورة شريكا مع المجني عليه في العبد، ويكون المشتري في هذه الصورة شريكا مع المجني عليه في العبد، والفرض عدم الاستيعاب، لأن الجناية لم تستوعب قيمة العبد، ومن هنا جاء اشتراك، طبعا هم ضيفوا بس الكلام والفرق، ماذا؟ عدم الاستيعاب. ليش؟ لما الجناية لم تستوعب قيمة العبد، والفرق أن المشتري لم يفسخ، فحينئذ يكون شريكا في ماذا؟ في العبد مع المجني عليه. كيف بيطلع له هو من الاسترقاق حينئذ؟ هو مش الفرض ان المشتري اشترى كل العبد، الجناية لم تستوعب قيمة العبد كاملة، الجناية استوعبت نصف قيمة العبد مثلا، او استوعبت ربع قيمة العبد، فحينئذ يكون المشتري شريكا مع من؟ مع المجني عليه في نصف العبد، او شريكا مع المجني عليه في ماذا؟ ثلاثة ارباع العبد، فيما لو كان ماذا؟ الجناية استوعبت ربع قيمة العبد مثلا. فحينئذ المشتري في هذه الصورة قديش بيرجع بالثمن؟ بالنسبة قديش؟ نعم؟ لا لا، بيرجع بالربع. عرفتوا كيف؟ لا، شريك ما بياخذ العبد، صار شريكا مع المجني عليه. ولو كانت الجناية استوعبت نصف قيمة العبد، فقديش بيرجع بالثمن؟ بالنصف. وهكذا، فإذا حدا بيحب يضيفها إنه لو كان استرقاق الربع بالنسبة للمجني عليه، لو استرق الربع اللي هو بقدر الجناية، استرقاق الربع من قبل المجني عليه، حطوها بين هلالين هذه، استرقاق الربع مثلا من قبل المجني عليه، فيرجع المشتري بربع الثمن مثلا. ولو كان الاسترقاق بالنسبة للمجني عليه النصف، لأن الجناية لم تستوعب قيمة العبد، إنما استوعبت نصف قيمة العبد، فحينئذ للمجني عليه ماذا؟ مش المجني، المجني عليه خلاص يسترق نصف العبد قهرا، لكن المشتري يرجع على البائع بكم؟ بنصف الثمن. وهكذا. واضح؟ واضح؟ طيب، هلا سكروا الهلال مشان بدنا نكمل سطرين من تتمه كلام الشارح في المسالك. قال في المسالك ايضا: ولو كان عالما بعيبه راضيا بتعلق الحق به. قالوا له دير بالك، هذا العبد جمع خطأ، فيتعين على من؟ على مولاه الفداء، وهذا قد ميت به، فالتفت قد ينفسخ البيع، فأقدم على علم. من هنا قال الشارح في المسالك: ولو كان عالما بعيبه راضيا بتعلق الحق به، راضيا بتعلق الحق به، لأنه يتعلق حق المجني برقبة، حق المجني عليه برقبة العبد. ولو كان عالما بعيبه راضيا بتعلق الحق به لم يرجع بشيء، يعني لم يرجع المشتري بشيء. على من لم يرجع؟ على المولى. لم يرجع بشيء لأنه اشترى معيبا عالما بعيبه. فإذا ولو كان عالما بعيبه راضيا بتعلق الحق به، يعني بالعبد، لم يرجع المشتري بشيء على المولى، لم يرجع بشيء لأنه اشترى معيبا عالما بعيبه. بعد هذا الكلام الأخير للشارح في المسالك: ثم إن فداه السيد أو المشتري فالبيع بحاله. ثم إن فداه السيد أو المشتري فالبيع بحاله، وإلا بطل، وإلا بطل يعني البيع، وإلا بطل مع الاستيعاب. فكيف يفيد المشتري؟ هذا كلام جدا لطيف هلا من الشارع. يقول: هو فداء المشتري له، وفداء المشتري له كقضاء دين غيره، كقضاء دين غيره، يعتبر في رجوعه عليه، يعني على الغير، يعتبر في رجوعه عليه إذنه فيه، إذنه فيه. فحينئذ لما بده يفدي المول، لما بده العبد المشتري يفدي العبد، لما بده يفدي العبد فبده يكون بإذن المولى كقضاء الدين. يعني أنا بعرفك أنت مديون، قول والله بدي أعمل معه خير، خلص أنا خلي أنه ذمته تشتغل إلي، ما تشتغل بهذا الشخص اللي عم بيعرضه، رحت أنا بالخفاء وقضيت دينك، قضيت دينك دون علمك. آه، يعطون علم المديون، قضيت دينك وانتهى. قلت له خلص حسابي معه. رجعت إليك أيها المديون، قلت لك والله قضيت دينك، إيه بارك الله فيك، إيه بس بتسدهم إلي، أنا ما طلبت منك ولا أذن، قلت لك تقضي الدين وكذا، فبارك الله فيك وأنت تطوعت بذلك وأجرك على الله. واضح؟ فأنت لما إيه، وإلا استأذن منه حتى ينقلب اشتغال الذمة من فلان إلى فلان وهكذا. قال المصنف رحمه الله: ولو جنى عمدا فالأقرب أنه، يعني البيع، موقوف على رضا المجني عليه. يقول: ولو جنى عمدا فالأقرب أنه، أي البيع، موقوف على رضا المجني عليه أو وليه، ولي المجني عليه. لماذا؟ لا، هنا التخيير انقلب، أول شيء كان بصورة تختلف عن هذه الصورة. ليش؟ لأن الجناية كانت عن خطأ، الآن الجناية عن ولو جنى عمدا فالأقرب أنه، أي البيع، موقوف على رضا المجني عليه أو ولي المجني عليه، لأن التخيير في جناية العمد إليه، إلى من؟ إلى المجني عليه أو وليه. لا، ليش حتى نقول المجني عليه؟ افترض إجا العبد وقطع يد آخر عمدا، واضح؟ فهذا بعد عايش المجني عليه، فيكون الآن الحق له وليس لي وليه. يقول: لأن التخير في جناية العمد إليه، وإن وصليها، وإن لم يخرج عن ملك سيده، حتى لو لم يخرج عن ملك سيده. فإذا الآن سبب الثاني، شو هو الثاني؟ الثاني أنه لم يخرج ماذا؟ عن ملك سيده. الحمد لله، إذا لم يخرج عن ملك سيده فحينئذ تصرف المالك أو المولى فيما يملك. فبالثاني يعني لم يخرج عن ملك سيده يصح البيع، يصح البيع. ليش؟ لأنه باع ما يملك، انتهى، باع ما يملك. طيب، يقول: وبالأول، ما هو الأول؟ التخيير. وبالأول، من هو الأول؟ يعني التخيير الذي هو حق لمن؟ للمجني علي، للمجني علي أو لولي المجني علي، فيما لو كانت جناية العبد عن عمد. يقول: وبالأول يثبت ماذا؟ التخيير. الآن لأنه في هذه الحالة لو كان من نفترض هذا العبد كان قاتلا لولي المجني عليه، ماذا؟ أن يقتله. لو كانت الجناية موجبة للقتل. والفرد الآخر من فردي التخيير ماذا؟ الاسترقاق. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه منع من البيع في هذه الصورة، فهذا البيع باطل. الشهيد الثاني رحمة الله عليه يبين أن التخيير للمجني عليه أو لولي المجني عليه بين قتل العبد واسترقاقه، هذا لا يكون مانعا من صحة البيع. لماذا لا يكون مانع من صحة البيع؟ لأن الفرض أن العبد لم يخرج عن ملك سيده بعد، فالسيد باع ما يملك. غاية الأمر، صحة هذا البيع تكون ماذا؟ متزلزلة، مراعاة هذه، مراعاة لماذا؟ مراعاة برضا المجني عليه. يعني لو أقدم المجني، ولي المجني عليه، على قتل العبد أو على استرقاقه بطل البيع حينئذ. فحينئذ البيع صحيح، لكن صحة البيع تكون مراعاة بماذا مراعاة؟ برضا المجني عليه أو ولي المجني عليه، بمقتضى التخيير الذي ثبت للمجني عليه أو وليه شرعان، لأنه مخير بين الاقتصاص من العبد أو استرقاق العبد. فلو لجأ إلى أحد فردين من فردي التخيير، لو لجأ المجني عليه أو وليه إلى أحد فردي التخيير الثابت له شرعان، بطل البيع حينئذ. ولو نفترض أن المجني عليه أو وليه رضي بالمال، فحينئذ يفكه المولى ويلزم البيع حينئذ. واضح؟ توضحت الصورة؟ يفكه المولى إذا رضي المجني عليه أو ولي المجني عليه رضي بالمال، فحينئذ يفكه المولى ويكون البيع لازما حينئذ. نعم، وهذا ما عليه مشهور العلماء. فحينئذ اجتمع عندنا حكمان، حكم أول صحة البيع، الحكم الثاني ماذا؟ ثبوت التخيير للمجني عليه أو وليه. من هنا قال المصنف رحمه الله: ولو جمع عمدا فالأقرب أنه أي البيع موقوف على رضا المجني عليه أو وليه، لأن التخيير في جناية العمد إليه، يعني إلى المجني عليه أو وليه، وإن حتى وصلية، وإن لم يخرج عن ملك سيده، فبالثاني يعني عدم خروج. الآن اجتمع حكمانها، حكم الأول ماذا؟ التخيير في جناية العمد إلى المجني عليه أو وليه، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني عدم، نعم ما هو، لأنه لم يخرج عن الملك صح البيع حينئذ، فبالتالي يصح البيع لأنه لم يخرج عن ملك سيده، فحينئذ المولى قد باع ما يملك، من هنا صح البيع. لكن صحة هذا البيع تكون مراعاة بماذا؟ برضا المجني عليه أو ولي المجني عليه. من هنا قال: فبالثاني يصح البيع، وبالأول يعني التخيير الذي هو حق للمجني عليه أو وليه يثبت التخيير، فيجتمع حكمان حينئذ: صحة البيع مع ثبوت مع التخيير الثابت للمجني عليه أو وليه. واضح؟ من هنا يكون ما ذكره الشيخ رحمه الله من بطلان البيع، كان هذا القول ضعيفا. من هنا قال الشارح رحمه الله: لما ثبت الحكمان صحة البيع، البيع صحيح ليس باطلا من رأس، لا البيع صحيح إلا أنه مراعا برضا المجني عليه أو وليه. من هنا قال الشارح رحمه الله: فبالثاني يصح البيع، وبالأول يثبت التخيير، فيضعف قول الشيخ ببطلان البيع فيه، يعني في العابد. واضح؟ نظرا هذا وجه البطلان، نظرا يعني وجه البطلان، نظرا إلى تعلق حق المجني عليه قبله. طبعا يوجه ماذا؟ قول الشيخ الشارح رحمه الله في مقام توجيه ماذا؟ قول الشيخ رحمه الله، نظرا يعني عم يبين وجه البطلان، نظرا إلى تعلق حق المجني عليه قبله، لأن حق المجني عليه تعلق قبل ماذا؟ قبل البايع، ورجوع الأمر إليه، إلى من؟ إلى المجني عليه أو ولي المجني عليه، من القتل، من القصاص أو الاسترقاق. فإن ذلك الآن يرد الشارح: أولا وجه كلام الشيخ رحمه الله من بطلان البيع، وجهه هكذا قال: نظرا إلى تعلق حق المجني عليه قبله، قبل البيع، ورجوع الأمر إليه، إلى المجني عليه أوليه، هنا يرده الشارح قال فإن ذلك، هذا التوجيه لكلام الشارح، فإن ذلك لا يقتضي البطلان. فحينئذ وإن كان حق المجني عليه أو وليه سابقا، وإن كان أصبا، وأن الأمر راجع إلى المجني عليه أو وليه، لكن كل هذا لا يقتضي أن يخرج العبد عن ملك مولاه، فالبيع من قبل المولى إنما هو بيع لما يملك وليس بيعا لما لا يملك. بعد ذلك يقول الشارح رحمه الله لا أقل المولى باع لما باع، لا المولى في هذه الحالة مول ملك العبد، عبد المولى هو ملك للمولى، بعد لم يصر ملكا للمجني عليه، لم يتحقق الاسترقاق بعد، واضح؟ فهذا أهون بكثير من بيع الفضولي. المولى لا أقل باع ملكه. من هنا قال قال فإن ذلك يعني ما ذكره الشيخ أو ما وجهنا قوله ببطلان البيع، فإن ذلك لا يقتضي البطلان ولا يقصر عن بيع الفضولي. لماذا لا يقصر عن بيع الفضولي؟ يعني لا يقل هذا عن بيع الفضولي، مع أن اللي بحب يضيف على العبارة، مع أن المبيع في الفضولي، مع أن المبيع في الفضولي ملك لغيره، يعني لغير الفضولي، مع أن المبيع في الفضولي ملك لغيره، بخلافه هنا المبيع اللي هو العبد، فإن العبد ملك للمولى لا للمجني عليه، مع أن المبيع في الفضولي ملك لغيره، لغير الفضولي، بخلافه هنا بالنسبة للمبيع، فإن العبد ملك للمولى لا للمجني عليه. من هنا قال ثم إن أجاز، من الذي أجاز؟ أحسن، في المجني عليه أو وليه. ثم إن أجاز البيع ورضي بفدائه بالمال وفكه المولى حينئذ، هذا البيع الذي وقع صحيحا إلا أن صحته كانت مراعاة بماذا؟ برضا المجني عليه أو وليه. بعد تحقق الرضا حينئذ يلزم البايع. من هنا قال فإن ذلك لا يخلو. ثم إن أجاز يعني المجني عليه أولي البيع ورضي بفدائه بالمال وفكه المولى لزم البيع، وإن قتله، طبعا لو كانت الجناية ماذا توجب القتل، بأن كان العبد قاتلا لشخص ما فجاء وليه وقتل العبد، ثم وإن قتله أو لا يقتله، استرقوا لأنه مخير بين هذين الأمرين، إن قتله بعد العبد انتهى ما عادش تجيب له فيه وتناقشه فيه، أو استرقه بطل البيع، بطل ماذا؟ البيع حينئذ. طيب المشتري ماذا يفعل؟ يقول الشارح ويتخير المشتري بماذا يتخير قبل استقرار حال العبد مع المجني عليه؟ الآن المجني عليه أو ولي المجني عليه لم يقدم على شيء، قاعد مع عشيرته وعم يتشاوروا بالأمر، هلا إذا كان المجني عليه ميت فالله يرحمه، الولي المجني عليه يتشاور مع عشيرته، بعد لم يعرف حال العبد، يقول أنا هذا قتل ولدي عمدا، قتل عمدي، أو مثلا المجني عليه قطعت يده من قبل هذا العبد عمدان، بده يقتص، هذا اقتصاص بالأطراف الأعضاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فحينئذ يقول المشتري في هذه الحالة علم بالقضية، علم بالقضية أن والله هذا العبد قد هناك حق الاسترقاق في رقبة هذا العبد، الاسترقاق الذي هو أحد فردي التخيير للمجني عليه أو لوليه. فقبل أن نعرف حال هذا العبد، إما أن يقتص منه المجني عليه أو ولي المجني عليه أو أن يسترقه بعد لم نعلم حال هذا العبد، في هذه الحالة ماذا يفعل المشتري بعد أن علم بهذا العيب في العبد؟ قال الشارح: ويتخير المشتري، يتخير بين ماذا وماذا؟ يتخير بين الفسخ وإمضاء البيع، يتخير بين الفسخ والإمضاء. لكن هذا التخير، هذا التخيير أين موقعه؟ قال الشارح رحمه الله: قبل استقرار حاله، يعني قبل استقرار حال العبد مع المجني عليه فيتخير. بتقول لي هذا والله التخيير، وهو علم يمكن الآن يسترقه ويمكن يقتله، بقول لك ايه، ويمكن ماذا؟ أن يرضى. أحسنت، ممكن أن يرضى بالفك والفداء، صحيح؟ ليش؟ لأنه لم نعلم بعد حال العبد. والفرض أن البيعة وقع صحيحا، لماذا؟ لأن المولى باع ما يملك. من هنا قال الشارح رحمه الله: ويتخير المشتري، يعني بين الفسخ والإمضاء، قبل استقرار حال العبد مع المجني عليه. لكن في أي صورة يتخير؟ في صورة ما لو كان جاهلا بالعيب، لو كان جاهلا ماذا في العيب؟ أنه ماذا؟ بقاء الحق في رقبة، بقاء الحق في رقبة من؟ العبد. يعني بقاء الحق للمجني عليه في رقبة العبد اللي هو حق الاسترقاق. هذا في صورة ماذا؟ ما لو كان جاهلا. يقول: ويتخير المشتري قبل استقرار حاله، حال العبد مع المجني عليه، مع جهله، يعني مع جهل المشتري للعيب المعرض للفوات. ولو كانت الجناية في غير النفس، الجناية كانت في الأعضاء، كانت في الأطراف، من عين وأذن ويد ورجل ونحوها، فإذا الجناية كانت في غير النفس. ففي هذه الحالة إذا كانت الجناية في غير النفس، ما إله بالحق المجني عليه أن يقتل العبد، له أن يقتص منه بقدر ما جمع عليه. فمثلا قطع له دينته، مش بمعنى يروح يقتله، لا، فاقتص منه قطع له دينته، وهكذا. فحينئذ ولو كانت الجناية في غير النفس كالأعضاء والأطراف من عين وأذن ويد ورجل ونحوها، واستوفى المجني عليه، واستوفى قصاصا، لأن الفرض أن الجناية عن عمد، هكذا أول البحث. ولو كانت الجناية في غير النفس واستوفى، يعني واستوفى المجني عليه قصاصا. طيب الآن كيف هو هذا العبد قد قطع ماذا؟ يد شخص ما، هذا المجني جنى بقطع يد إنسان. الآن جاء هذا المجني عليه واختص منه فقطع يده. الآن هذا العبد لم يموت، موجود، لكن المشكلة ماذا؟ أنه بلا يد. يقول: واستوفى المجني عليه قصاصا، فباقيه، يعني باقي العبد مبيع، باقي العبد مبيع. طيب المجني عليه لم يسترق العبد، ها التفتوا، يعني اختار احد فردي التخيير. شو كان احد فردي التخيير؟ ان يقتص الفرد الاخر، ان يسترق. ما استرق الا انه جاء وقطع يده، قطع يد العبد. فاذا من العبد صار بلا يد. هذا الباقي من العبد، ما العبد مال، هذا الباقي من العبد يعطي حق الخيار لمن؟ للمشتري. من هنا قال فباقيه مبيع، يبقى مبيعان، ولكن للمشتري الخيار مع جهله فيما لو كان جاهلا. أما لو أقدم على ذلك عن علم فلا خيار له، وللمشتري الخيار مع جهله للتبعيد. شو التبعيد؟ تبعض الصفقة، لأنه تبين أن جزء من العبد لم يكن مستحقا للمولى. واضح؟ وللمشتري الخيار مع جهله ماذا؟ للتبعيد، تبعض الصفقة مضافا إلى العيب سابقا، يعني عنده عيب آخر للفرد. أن ماذا؟ أن المشتري جاهل. المشتري ماذا؟ جاهل. شو هذا العيب السابق؟ اللي هو أن المجني عليه تعلق حقه بماذا؟ برقبة هذا العبد من الأول، وقبل أن يقدم على ماذا؟ على الاسترقاق أو على القصاص. فحينئذ هذا عيب بحد ذاته. شو العيب الذي بحد ذاته؟ يعني بقاء الحق للمجني عليه في رقبة العابد، وهو حق ماذا؟ الاسترقاق. واضح؟ أو حق الاختصاص، القصاص. فحينئذ مضافا إلى العيب سابقا الذي هو تعلق حق المجني عليه بالعبد. قال المصنف رحمه الله الخامسة، مسألة الخامسة، يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا. توضيحه يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.